يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة كل الفيض، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الأولى، سلام عليكم. هذه هي الحلقة الأولى من برنامج دليل المسافر. شهر رمضان لسنة 1440 للهجرة، هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذا البرنامج الذي أقدمه بين أيديكم عبر شاشة القمر الفضائية. هذه المقدمة تشتمل على عدة نقاط للتعريف بالبرنامج ولتوضيح ما سيتم عرضه في هذه الحلقات. النقطة الأولى، البرنامج ليس برنامجا وعظيا، ولست بواعظ هنا كي أعظكم، وأنا أحتاج إلى الموعظة قبلكم. البرنامج ليس وعظيا وليس تخويفيا أيضا، فهناك من يتحدث عن نفس الموضوع الذي سيتناوله هذا البرنامج ولكن بأسلوب تخويفي، بأسلوب ترهيبي. البرنامج ليس برنامجا وعظيا وليس برنامجا تخويفيا، البرنامج برنامج معرفي عقائدي. لبديهة قد تخفى على كثيرين، العقيدة هي أساس نجاتنا وهلاكنا. صلاتنا، صيامنا لا قيمة لهما من دون العقيدة الصحيحة، وهكذا كل الطقوس، وهكذا كل العبادات، وهكذا كل الأعمال لا قيمة لكل ذلك من دون العقيدة الصحيحة. من هنا سيكون حديثي في هذا البرنامج حديثا معرفيا عقائديا. حينما يقترب الإنسان من نهاية حياته في مرحلة الاحتضار وبعد خروج روحه وحتى عند دفنه، هناك التلقين ماذا يلقن الإنسان عند احتضاره، عند اللحظات الأخيرة من حياته وحتى بعد خروج روحه، ماذا يلقن؟ يلقن الإنسان عقيدته، لا يذكر بصلاته وصيامه، ولا يذكر بعلاقاته مع الآخرين. قضية كبيرة مهمة جدا تخفى على شيعة أهل البيت، العقيدة. صار الدين عند الشيعة، صار صلاة وصياما وحجا وخمسا وعلاقة بمرجع التقليد، صار دين الشيعة هكذا. أنا أسألكم هل يذكر شيء من هذا في تلقين الميت؟ لا ذكر للصلاة ولا ذكر للصيام ولا ذكر للحج ولا ذكر لمرجع التقليد ولا ذكر لأي شيء آخر. نحن حين نغادر هذه الحياة سنكون نحن، سأكون أنا لوحدي، وعقيدتي ومصيري ومضمون عقيدتي معرفتي وعلاقتي بإمام زماني. هذا كل ما سيكون معي، وهذا كل ما سأكون عليه. أنا وعقيدتي ومصيري، أعمالنا كلها لا قيمة لها من دون العقيدة الصحيحة. يا أشياع آل محمد، إذا كنتم تبحثون عن النجاة وفقا لمنهج الكتاب والعترة، فإن العقيدة الصحيحة هي سبيل النجاة. حينما يحين الأجل الذي يبقى عندنا نحن، أنا، أنت، عقيدتك ومصيرك، ومصيرك مرهون بعقيدتك، وخلاصة عقيدتك معرفتك بإمام زمانك وعلاقتك بإمام زمانك. من هنا سيكون البرنامج برنامجا معرفيا عقائديا، فإنني لا أريد أن أتحدث بأسلوب الواعظ أو بأسلوب المخوف والمذكر برهبة الموت وما بعد الموت. أذهب إلى فاصل. العقيدة الصحيحة هي سر نجاتنا. العقيدة الباطلة هي سر هلاكنا. أعمالنا حتى لو كانت ناقصة، وهي بطبيعة الحال ناقصة، مهما حاولنا أن نظهرها على أكمل وجه، ستبقى أعمالنا ناقصة. كمال هذا النقصان في أعمالنا، في عباداتنا، في سلوكنا، إنما يكون من بوابة عقيدتنا الصحيحة قطعا، هذا إذا كنا على عقيدة صحيحة. النقطة الثانية التي أشير إليها في هذه الحلقة، التي هي كما قلت بمثابة مقدمة لهذا البرنامج وتشتمل على عدة نقاط، مر الكلام في النقطة الأولى، من أن البرنامج برنامج معرفي عقائدي، ومن أن العقيدة الصحيحة هي سر نجاتنا. النقطة الثانية، العقيدة الصحيحة لن تكون صحيحة إلا إذا ما نتجت عن منهج صحيح، وبحسب ما نعتقد. على الأقل أنا وأنتم الذين تستطيبون هذا الحديث، بحسب ما نعتقد أن المنهج الصحيح هو منهج الكتاب والعترة، هو منهج واحد. المنهج الصحيح هو منهج واحد، إنه منهج الكتاب والعترة. على طول مسيرتنا في هذه الحياة نحاول أن نكون قريبين من هذا المنهج، وهذا الكلام مرارا أقوله. هل أنني أعتقد من أنني على المنهج الصحيح؟ أقول إنني لا أعتقد أنني على المنهج الصحيح، لأن المنهج الصحيح هو منهج الكتاب والعترة، وأنا وغيري من الذين يدعون مثل ما أدعي من أننا شيعة لعلي وآل علي، نحاول أن نكون في نقطة هي أقرب ما تكون من منهج الكتاب والعترة، وهذا هو معنى ما نردده في صلواتنا المفروضة وحتى في صلواتنا غير المفروضة. ولكن ما نردده في صلواتنا المفروضة نحن ملزمون أن نردد هذه الجملة: اهدنا الصراط المستقيم، بعد أن نعلن إيماننا منذ بداية الصلاة إلى فاتحة الكتاب، إلى أن نقول بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. إنه الطلب الواجب الذي يجب علينا أن نطلبه في كل صلواتنا المفروضة يوميا ولمرات متكررة. لماذا؟ لأننا لسنا على الصراط المستقيم بنحو مثالي، إننا نحاول أن نقترب بقدر ما نتمكن، ونطلب الهداية ونطلب العون ونطلب التسديد كي نكون في نقطة هي أقرب ما تكون إلى الصراط المستقيم. وهذا هو الذي قصدته في حديثي قبل قليل من أن المنهج الصحيح هو منهج واحد، إنه منهج الكتاب والعترة. أنا وأنتم جميعنا نحاول أن نكون في النقطة الأقرب من هذا المنهج الصحيح. لذا فإن الذي سأتناوله في هذا البرنامج هو بعينه كالذي تناولته في كل البرامج السابقة، إنها محاولة للاقتراب إلى أقصى حد بحسب ما أتمكن وبحسب فهمي، ولا أملك ضمانا على صحة فهمي. إنها محاولة للاقتراب من النقطة الأقرب من المنهج الصحيح الوحيد، إنه منهج الكتاب والعترة. فحال البرنامج هذا كحال البرامج السابقة وكحال البرامج اللاحقة، إنها محاولات للاقتراب بقدر ما نتمكن من منهج الكتاب والعترة، إنه منهج علي وآل علي. النقطة الجوهرية في كل هذا إننا نحاول أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة التي يريدها منا إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فصل. في أخريات حلقات هذا البرنامج، يعني في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إن بقينا أحياء وسارت الأمور بأسبابها، في أخريات حلقات هذا البرنامج سأضع بين أيديكم خلاصة للعقيدة بحسب فهمي، لا أفرضها على أحد، لا أطلب من أحد أن يقبلها من دوني أن يبحث عن جذورها وأصولها، إلا أنني آتيكم بها من عمق ثقافة الكتاب والعترة، أعطيكم ضمانا لهذا من أنني سآتيكم بها من طوايا حقائق ومعارف الكتاب والعترة، ألخصها لكم. في أخريات هذا البرنامج بحسب حلقاته التي ستمتد طيلة أيام شهر رمضان هذا، النقطة الثالثة التوفيق. التوفيق هو العامل الأساسي في بلوغ الإنسان ووصوله إلى العقيدة الصحيحة. التوفيق المراد من نظر ورعاية إمام زماننا لأوليائه لشيعته، هذا هو التوفيق. التوفيق نظر ولطف ورعاية وعناية من إمام زماننا بنا إذا وفقنا لهذا التوفيق. وهذا التوفيق في الحقيقة بحاجة إلى توفيق، ولذا لا ندري كيف نشكر إمام زماننا، فإن شكرنا له بحاجة إلى شكر، وهذا الشكر الثاني بحاجة إلى شكر، وسنبقى في سلسلة لا انقطاع لها. الفضل كل الفضل له صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في مقام العجز والتقصير والقصور بين يديه. النقطة الثالثة التي أردت الإشارة إليها التوفيق، هو العامل الأهم في بلوغ الإنسان إلى العقيدة الصحيحة. التوفيق أمر وهبي، لكننا نستطيع أن نتحرك في الاتجاه الذي يقربنا من أن ننال التوفيق من إمام زماننا. إذا كنتم تبحثون عن ذلك، إنها الأولويات، قائمة الأولويات في حياتنا. كيف نرتب قائمة الأولويات؟ ربما هناك من الناس من لا يملكون قائمة للأولويات أصلا. إنني أتحدث عن أناس يملكون قائمة للأولويات، فلا بد أن يكون الإنسان مهتما بمجريات حياته في جميع اتجاهاتها، وحينما يكون مهتما بمجريات حياته لا بد أن يمتلك قائمة للأولويات في ترتيب الأهداف، الموضوعات المهمة، المشاكل، الحلول التي ترتبط بشؤونات حياته المختلفة. وأنا هنا لا أتحدث عن كل القوائم في حياة الناس، إنني أتحدث مع أولئك الذين يدعون أنهم شيعة للحجة بن الحسن، ويدعون أنهم ينتظرونه، ويدعون أنهم قد نذروا حياتهم في خدمته. حديثي مع هؤلاء لا شأن لي بالآخرين، الناس مشارب، الناس أذواق، الناس مداركها مختلفة، اتجاهاتها متباينة. حديثي هذا مع أولئك الذين ينتظرون الحجة ابن الحسن، مع أولئك الذين يدعون أنهم نذروا حياتهم لخدمته صلوات الله وسلامه عليه، أقول: أين هي قائمة أولوياتكم. لقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف ولا أريد أن أعيد الكلام. كيف نرتب قائمة الأولويات؟ قطعا من يمتلك قائمة للأولويات وليست فيها من الأولويات إلا أولوية واحدة، إنه الحجة بن الحسن، وبقية الأمور لها قائمة أخرى، لها قوائم أخرى. لا يمكن أن نقايس بينها وبين هذه القائمة. هذه الصورة الأمثل، ولكننا أين نجدها؟ لا وجود لها على أرض الواقع. يمكننا أن نجد على أرض الواقع هناك قائمة من الأولويات، قد نضع الحجة بن الحسن على رأس هذه القائمة مع سلسلة من الأهداف والموضوعات والشؤون المختلفة لحياتنا الدينية والدنيوية، وهذا ناتج عن قلة معرفتنا. الدين فيه أولوية واحدة هو الحجة بن الحسن، وكل العناوين الأخرى فروع لهذا الأصل. يا علي، نبينا الأعظم يخاطب أمير المؤمنين، يا علي أنت أصل الدين. أولوية واحدة وانتهينا. على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا التي هكذا يجب أن نكون، أن نوظفها في خدمة إمام زماننا. الكلام كله معرفي عقائدي، فأنا لست في مقام الوعظ ولا في مقام الإرشاد، ولا أدعي أنني أتلبس بهذه المعاني. أنظر وأصف وأبين. هذا المراد من أن البرنامج برنامج معرفي عقائدي. لن أطيل في الكلام، ولكنني أذهب بكم إلى الكتاب الكريم وإلى سورة التوبة. إلى سورة التوبة وإلى الآية الرابعة والعشرين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية واضحة، مضمونها في ترتيب الأولويات. هذه الآية دقق النظر فيها بعد البرنامج، إنها الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الأمر لا ينحصر بهذه العناوين، هذه العناوين هي التي مدار قوائم الأولويات في حياة الناس في ساحتها، فالأولويات تدور حول هذه العناوين في حياة الناس، وإلا فإن العناوين ليست محصورة بما جاء في الآية الكريمة. ما جاء في الآية الكريمة أمثلة واضحة ومعروفة في حياة الناس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد هنا هو عمل، وظيفة. الأولوية للجهاد هنا قطعا ليست معطوفة بشكل حقيقي على أولوية الله ورسوله، لكن الآية نزلت في أجواء، هذه الأجواء كان التكليف وكانت الوظيفة الأولى فيها الجهاد، وإلا فذكر الجهاد هنا لا لخصوصية فيه تجعله مختلفا عن سائر التكاليف والعبادات والأعمال والوظائف الأخرى. الأولوية لله ولرسوله ولما يريده رسول الله في أجواء الآية وفي الزمن الذي نزلت فيه هذه الآية، الذي كان يريده رسول الله بالدرجة الأولى كان يريد الجهاد، وفي مقطع آخر قد يريد شيئا آخر. الأولوية هنا ليست للجهاد، وإنما الأولوية للذي يريده رسول الله. لابد أن نلتفت إلى دقائق مضامين هذه الآية الكريمة. أحب إليكم، العناوين التي مر ذكرها: من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا كانت أولوياتكم هكذا، إذا كانت قوائم الأولويات هكذا بشكل يتنافر مع منطق الكتاب والعترة، فتربصوا، انتظروا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت قوائم الأولويات ليست مرتبة بحسب منهج الكتاب والعترة، فإن الكتاب يصف القوم بالفاسقين. أذكركم فقط من أن كبار مراجعنا من الأموات والأحياء لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، وقد قرأت ذلك عليكم. هذه القضية لا تنسوها، إنما أذكركم بها لأي شيء، لأنني حين سأعرض عقيدة محمد وآل محمد بحسب فهمي من طوايا الكتاب والعترة ستكون مختلفة في تفاصيلها عن العقيدة التي يطرحها مراجعنا الكرام في كتبهم. فتذكروا هذه النقطة من أن كبار مراجعنا الأجلاء من الأموات ومن الأحياء لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليه. فقائمة الأولويات عندهم هي قائمة خرقاء تخالف قائمة الأولويات في الكتاب الكريم. هذا هو الكتاب الكريم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين لا يرتبون قوائم أولوياتهم. هكذا يصفهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنهم قوم فاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نذهب إلى فاصل. أقرب الفكرة بمثال عملي. الكاميرا، عدسة الكاميرا تأخذ حيزا، هذا الذي قد يصطلح عليه بالكادر، هناك كادر للكاميرا. العدسة تغطي حدود الكادر فقط، هناك مساحة معينة تغطيها الكاميرا. الكاميرا التي أمامي الآن، وهناك أكثر من كاميرا في الاستوديو كما تعلمون، هناك عدة كاميرات. الكاميرا التي هي أمامي الآن بحكم عدستها وسعة هذه العدسة وبحكم الجهة التي تتوجه إليها فإنها تغطي مساحة معينة تقع في مربع في مستطيل في دائرة، إنها الكادر. فما هو خارج الكادر، خارج هذا المستطيل، خارج هذا المربع، خارج هذه الدائرة، لن يكون مغطى من قبل عدسة الكاميرا. حقيقة الأولويات هكذا. إننا حين ننتخب أولوية من الأولويات. فهذا يعني أن عدسة عقولنا وقلوبنا وأن عدسة اهتماماتنا وأن عدسة وجداننا وأن عدسة إمكاناتنا المادية والمعنوية لا تظهر فيها إلا هذه الأولوية، بقية العناوين لا يعني أنها ليست مهمة لنا، لكنها ليست داخلة في هذا الكادر. وفي الحقيقة إنني أستغل هذه اللحظات وأعتذر لعائلتي الصغيرة، لعائلتي الكبيرة، لأصدقائي، للذين لهم صلة بي، لأرحامي، لكل شخص أعرفه يعرفني، لست مهملا ولست جاهلا بالأعراف وبأصول التعامل فيما بين الناس، لكن قد يبدو في بعض الأحيان مني يبدو إهمال أو عدم اهتمام. أقول لهم جميعا إنني في الحقيقة أضع الأولوية للذي تراه عدسة عقلي وقلبي في كادر تلك العدسة. هذه الحقيقة من الآخر، وأعتذر عن كل تقصير من الجميع. قضية شخصية، لكنني وجدت مكانا مناسبا كي أقولها. حين أتحدث عن الأولويات، أفضل مثال أجده هو هذا المثال، كادر الكاميرا. فما كان في كادر الكاميرا هو هذا الذي يتوجه إليه العقل، يتوجه إليه القلب. عبارة في دعاء الندبة الشريف تختصر كل هذا الكلام: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه العبارة تختصر كل الكلام. منذ بداية هذه الحلقة وأنا أذهب يمينا وأذهب شمالا أدبج العبارات وأجمع الكلمات وأصف العبائر وآتيكم بالأمثلة محاولا أن أقرب الفكرة بقدر ما أستطيع، لكن هذه الجملة تطوي كل ذلك وتتفوق على كل ذلك وتشرح المعنى رغم إيجازها: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه هي الأولوية الأولى والأخيرة. تريدون النجاة؟ والله هي هذه النجاة. تريدون العقيدة الصحيحة؟ والله هي هذه العقيدة الصحيحة. تريدون بوليصة التأمين في هذا السفر الطويل البعيد، في هذا السفر المجهول بالنسبة لنا؟ والله التأمين والأمان والنجاة هنا. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نذهب إلى فصل. النقطة الرابعة، الأسلوب الذي سأتبعه في بيان المطالب في حلقات هذا البرنامج، سأتبع أسلوب التقريب والمقاربة بقدر ما أتمكن. لماذا؟ لأن الموضوع غيبي بالكامل، ولأن البيانات جاءت وفقا لقانون المدارات، ولأن التفاصيل كثيرة، لذا فإنني سأختار بعضا من الصور التي أراها تناسب المقام بحسب فهمي وبحسب مقارنة هذه الصور فيما بينها وفيما بينها وبين آيات الكتاب الكريم، وفيما بينها وبين الأدعية والزيارات الشريفة. فالأسلوب إذن يتلخص في نقطتين. النقطة الأولى، إنني سأتبع أسلوب التقريب والمقاربة. النقطة الثانية، سأختار بعضا من الصور. لماذا؟ لأن الصور التي وردتنا في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة وردتنا صور كثيرة جدا ترتبط بالموضوع الذي سأتناوله في هذا البرنامج. المقامات كثيرة جدا. لماذا؟ لأن مقامات الناس وفقا لنتائج محاسبتهم، ومحاسبتهم إنما تتم وفقا لمدارك عقولهم، وعقول الناس مختلفة جدا، فلن نجد اثنين من البشر وحتى من غير البشر، حديثنا عن البشر، فلن نجد اثنين من البشر على مستوى واحد من الإدراك والتعقل والفهم. فكل كائن بشري يحاسب وفقا لمداركه العقلية، وعلى أساس ذلك سيتحقق الجزاء. إذن المقامات كثيرة جدا، الجزاءات ثوابا وعقابا كثيرة جدا لا حد لها ولا حصر. ومن هنا فإن الصور التي وصلتنا، وقطعا ما وصلتنا كل صور، ما وصل إلينا من الصور ما وصل إلينا نصوص كثيرة، أحاديث كثيرة تحدثت عن هذا السفر الطويل البعيد كما يصفه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإنني سأختار ما أجده مناسبا لبرنامجنا هذا، مع ملاحظة أمر مهم جدا، من أن الحقائق العقائدية لا تدرك من خلال نصوص نحاول فهمها وفقا للغة، ونحاول أن نفكك مضامينها وفقا لشرحها وتوضيحها، تارة بآيات من الكتاب وأخرى بنصوص من أحاديث العترة الطاهرة، بحسب ما تصل مداركنا إليه. فذلك يمثل ظلالا من العقيدة الحقة. حقائق العقائد تدرك بالإيمان بما هو أبعد من العلم. العلم صور تنطبع في الذهن، وعملية الانطباع هذه تحتاج إلى مقدمات وإلى أسباب لست بصدد الحديث عنها. أما الإيمان فذلك موضوع آخر، لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ما جاء في مناجاة العارفين من مجموعة المناجيات المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي جاء في هذه المناجاة وهي تتحدث عن أوصاف العارفين؟ العارفون بحسب آل محمد، ليس المراد من العارفين هنا الذين تصفهم الشيعة بالعارفين ويقصد منهم العرفانيون، يعني صوفية الشيعة. العارفون هنا هم العارفون بحسب منهج الكتاب والعترة، لا بحسب منهج الفتوحات المكية وفصوص الحكم لابن عربي. بحسب منهج الكتاب المفسر بأحاديث العترة الطاهرة التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري التي جمعها علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره والعياش في تفسيره وأمثال ذلك. ماذا جاء في مناجاة العارفين المروية عن سجاد العترة الطاهرة في وصف هؤلاء العارفين؟ قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. الكلام هنا لا علاقة له بعلم يطلب من كتاب وبشيء يقرأ ويحفظ. هذه مقدمات قطعا، هذه مقدمات، لكن حقائق العقيدة إنما يدركها الإنسان بهذا النحو، بهذا البيان. آيات الكتاب الكريم تحدثت عن ذلك، أحاديث العترة، أدعيتهم، زياراتهم، وهذا الذي جاء في مناجاة العارفين ما هو إلا صورة ومثل تقريبي، حاولت أن أقرب الفكرة التي تحدثت عنها منذ بداية هذه الحلقة. ففي النقطة الأولى من النقاط التي مرت الإشارة إليها كان الحديث عن العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي سر نجاتنا، وهي صك الأمان الذي به ننجو. العقيدة الصحيحة هي عقيدتنا في علي وآل علي بحسب ما يريد إمام زماننا. كيف نصل إلى ذلك؟ نحاول أن نصل إلى هذه المضامين من خلال حقائق كتابهم وحديثهم. إن النور كل النور في كلامهم، في قرآنهم وفي أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة من نقاط هذه الحلقة، النقطة الخامسة ربما ألخص فيها فكرة مهمة جدا أحاول عرضها خلال حلقات هذا البرنامج. عنوان البرنامج دليل المسافر. دليل المسافر خارطة لمحطات الطريق. سفرنا يبدأ من النقطة الأولى، من المحطة الأولى، من الاحتضار، إننا نودع الدنيا حينما نصل إلى هذه المحطة، حينما نصل إلى الاحتضار، هذه هي محطتنا الأولى. أما المحطة الأخيرة في هذا السفر الطويل البعيد، الجنة أو النار، الموت باب كما يقول صالح ابن عبد القدوس شاعر من العصر العباسي، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن عصيته فالنار، وإن أسخطته فالنار، هما محلان. ما للناس غيرهما، هما محلان، ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. الطريق يبدأ من الاحتضار وينتهي بالجنة والنار، وما بين هذا وهذا محطات ومحطات. لكن هناك حقيقة تغيب عن أذهاننا مثلما تغيب الأشياء والأشياء والحقائق والحقائق التي حولنا عن أذهاننا دائما. قد يكون عدم التفاتنا إليها في بعض الأحيان رحمة بنا، وقد يكون عدم التفاتنا في بعض الأحيان غفلة منا، وقد يكون وقد يكون. سأمر على آيات من الكتاب الكريم وعلى شيء من كلماتهم وأحاديثهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة الشعراء، وفي الآية 91 من سورة الشعراء: وبرزت الجحيم للغاوين. الآية التي قبلها: وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت، قربت، وبرزت الجحيم للغاوين. برزت، أحضرت، بينت، إنها موجودة، إنها على مقربة منا، ولكن حينما يحين موعد محطتها فإنها تبرز لأنها موجودة، ونحن على نحو من أنحاء التواصل معها. آيات الكتاب تتحدث عن ذلك، كلماتهم تتحدث عن ذلك. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. برزت، هي موجودة إلا أنها أظهرت لهم، أحضرت. وإذا ما ذهبنا إلى سورة النازعات في الآية 36، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، هي موجودة، وبرزت الجحيم لمن يرى. نحن لا نراها الآن، ولكنها ستبرز للذي يرى حينما نصل إلى تلك المحطة. ما نحن ببعيدين عن الجنة، ولا نحن ببعيدين عن النار. فهذه سورة الشعراء، وبرزت الجحيم للغاوين، وهذه سورة النازعات في سورة الشعراء، إنها الآية 91 بعد البسملة، وفي سورة النازعات إنها الآية 36 بعد البسملة. وبرزت الجحيم لمن يرى. وفي سورة الكهف إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف وفي الآية 100، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضت لأنها كانت موجودة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، هي موجودة وهناك غطاء عليها. عملية العرض هي عملية رفع الغطاء عنها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. عملية العرض إنما تمت بإزالة الغطاء، فجهنم قريبة منا. وبرزت الجحيم، برزت الجحيم للغاوين، برزت الجحيم لمن يرى. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وفي سورة التوبة في الآية 49، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الكلام هنا عن الدنيا، ما هو عن الآخرة؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لكنهم لا يشعرون بها. الجنة محيطة بنا، جهنم محيطة بنا، هناك تواصل فيما بيننا وبين الجنة، تواصل فيما بيننا وبين جهنم وبين النار، لكننا لا نستشعر هذا استشعارا واضحا ملموسا مثلما قلت قبل قليل. عدم إدراكنا لذلك قد يكون رحمة في جانب منه، قد يكون غفلة، وقد يكون في سورة العنكبوت وفي الآية 54، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإذا أردنا أن نقرأ ما قبلها وما بعدها في الآية 53 إلى الآية 57، فإن الأجواء إنما هي أجواء الدنيا، وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى الموت. ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب في الدنيا، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. في الدنيا يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في الدنيا يوم يغشاهم العذاب، في الدنيا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا الوصف لجهنم من أنها محيطة بالكافرين، هذا وصف في عالم الدنيا. ويستعجلونك بالعذاب في الدنيا، ولولا أجل مسمى، الأجل المسمى في الدنيا وليس في الآخرة، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في سورة النبأ وفي الآية 21 والتي بعدها، إن جهنم كانت مرصادا، المرصاد هو المكان الذي من خلاله تتم عملية المراقبة، عملية الرصد، وهذا المكان سيكون قريبا من المرصود. حينما يأتي الجواسيس أو العيون يتجسسون، يتحسسون، يراقبون حركة أعدائهم، لابد أن يكونوا عن قرب، فهم يرصدون الأعداء. المرصاد أو المرصد المكان الذي تتم منه عملية الرصد. إن جهنم كانت مرصادا، إنها ترصدنا، إنها تراقبنا، إنها كائن حي. تحدثنا الروايات عن عالم وسيع، عالم جهنم. سأورد لكم نماذج من هذه الروايات حينما نصل إلى هذه المحطة. إن جهنم كانت مرصادا، إنها ترصدنا، للطاغين مآبا. هي في الدنيا ترصدنا، ولكن الطاغين سيأوبون إليها، سيكون مرجع الطاغين إليها. المآب هو المكان، الجهة التي يؤوب إليها من يؤوب. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. الآيات هذه بحاجة للوقوف عندها طويلا، لكنني لا أجد متسعا من الوقت، فهناك الكثير من المطالب التي أريد الإشارة إليها بنحو سريع. لو ذهبنا إلى سورة البقرة وفي الآية 74 بعد 100، فماذا نقرأ فيها؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، بحسب أحاديث العترة الطاهرة، ما أنزل الله من الكتاب في علي، في علي وآل علي، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما ينالونه من مال هو في حقيقته نار، إنهم يأكلون جزءا من جهنم. التعابير هنا ما هي مجازية أبدا. إذا ما نظرنا إلى الآيات التي جئت بنماذج منها، وإذا ما نظرنا إلى الروايات وإلى الأدعية والزيارات الشريفة، هذا منطق الحقيقة، ما هو بمنطق المجاز أو الكنايات. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في علي وآل علي ويشترون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين يكتمون ما جاء في علي وآل علي من حقائق الكتاب الكريم، إنهم نواصب السقيفة. أما نواصب الشيعة بحسب رواية التقليد في تفسير إمامنا العسكري، فإن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وصفهم إمامنا الصادق بأنهم نصاب، ومن أنهم أسوأ من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية صريحة موجودة في تفسير إمامنا العسكري، وها هو تفسير إمامنا العسكري، لا أجد مجالا لقراءتها، لكنني ذكرتها مرارا وكرارا في برامجي السابقة، وأعتقد أنكم إذا كنتم ممن قد تابع برامجي سابقا ربما حفظ الرواية لكثرة ما ذكرتها. الآية هنا تتحدث عن الذين يكتمون ما جاء في علي وآل علي من حقائق الكتاب، هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هؤلاء هم نواصب السقيفة، أما نواصب الشيعة فحالهم أسوأ. أولئك الذين قال عنهم إمامنا الصادق من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، إلى أن يقول إمامنا الصادق من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا وصف لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة، لأن الرواية حينما تحدثت عن المجموعة الممدوحة من مراجع التقليد عند الشيعة وصفتهم بالقلة، وهؤلاء هم الكثرة المتكاثرة الذين يدمرون ما جاء من حديث العترة في بيان حقائق الكتاب في علي وآل علي بقذارات علم الرجال، علم الأصول، علم الدراية، علم الكلام، إلى غير ذلك من قذارات النواصب التي دمر بها فكر أهل البيت وتفسير أهل البيت وفقه أهل البيت وحديث أهل البيت. فما ينالونه من أموال إنهم يأكلون نارا، هذه جهنم، جهنم بعينها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الحديث هنا عن الدنيا، إنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا حديث عن يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، إلى بقية الآيات. الآية هنا تحدثنا عن طعام ناري يتناوله الإنسان إذا كنا من الذين يكتمون حقائق الكتاب في علي وآل علي على طريقة نواصب السقيفة أو على طريقة نواصب الشيعة ممن يدمرون حديث أهل البيت بأكاذيب وهراء النواصب، مثل ما قال إمامنا الصادق في رواية التقليد صلوات الله وسلامه عليه، إننا حينئذ نأكل نارا، إننا نأكل شيئا من جهنم. في سورة النساء في الآية العاشرة من سورة النساء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في الدنيا في بطونهم نار وسيصلون، هذه سين التسويف، سين الاستقبال، وسيصلون سعيرا في جهنم، ولكنهم في الدنيا يأكلون نارا. هذه قطع من جهنم. الكتاب الكريم صريح في أننا على مقربة من جهنم، في أننا على مقربة من الجنة. الجنة محيطة بنا وجهنم محيطة بنا بالضبط، الجنين في رحم أمه، الدنيا محيطة به وهو لا يعلم بها، ونحن في رحم أمنا الدنيا، الجنة محيطة بنا، جهنم محيطة بنا. مثال يقرب الفكرة إلى حد ما. إننا قد نأكل شيئا من جهنم، وقد نأكل شيئا من الجنة، تراب الحسين من الجنة، فحينما نأكله نأكل شيئا من الجنة. ومال اليتيم حينما نأكله حراما، إننا نأكل شيئا من النار من جهنم. من هو اليتيم؟ قطعا المعنى العرفي موجود في الآية، لكنني لا أبحث عن المعنى العرفي، إنني أبحث عن المعنى الدقيق. من هو اليتيم؟ ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو الجزء الثاني من تفسير البرهان، جامع للأحاديث التفسيرية عن آل محمد للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 178، الحديث 19، نقلا عن تفسير العياشي عن أبي بصير. أبو بصير يقول: قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر أصلحك الله، ما أيسر، ما أيسر ما يدخل به العبد النار، ما هو أيسر شيء؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما، أكله حراما. قال: ونحن اليتيم. حذاري حذاري يا من تأكلون أموال اليتيم، حذاري حذاري. أما أولئك الذين يسرقون الناس باسم اليتيم فذلك شأن آخر. عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار، ما هو أيسر أمر؟ أيسر أمر يعني ما هو أسرع شيء يدخل العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما من دون رضاه قطعا، ونحن اليتيم. وهذا واضح جدا في كلماتهم. أما في توقيعات الناحية المقدسة الأمر أوضح من ذلك بكثير، ليس المقام للتفصيل، وإلا لفصلت القول في ذلك. أعود إلى الآية العاشرة من سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الغوث، الغوث يا بقية الله، الغوث. نذهب إلى فصل. رواية مهمة جدا أقرأ جانبا منها، ذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد، التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذه الطبعة العاشرة 1400 وثلاثين هجري قمري، صفحة 113، الحديث 21، بسنده عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف، قلت له: من هو الذي يقول؟ هو عبد السلام ابن صالح الهروي. قلت له: يا ابن رسول الله، الخطاب مع إمامنا الثامن، مع إمامنا الرضا. قلت له: يا ابن رسول الله، فأخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم. فهناك من يقول من المخالفين للعترة الطاهرة من الصوفية من غيرهم من النواصب على اختلاف اتجاهاتهم، يقولون من أن الجنة والنار ما هما بمخلوقتين الآن، وإنما هما مقدرتان. قلت له: يا ابن رسول الله، فأخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء، وأحاديث المعراج مفصلة طويلة في هذا المضمون لا أريد أن أتطرق إليها، وأكتفي بهذا الذكر الإجمالي الذي جاء في كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قلت له: يا ابن رسول الله، فأخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم. وإن رسول الله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء. قال: فقلت له: إن قوما يقولون إنها اليوم أو إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أولئك منا ولا نحن منهم، نحن نبحث عن العقيدة الصحيحة، هذه هي العقيدة الصحيحة، هذا كلام الرضا. فقلت له: إن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين، يعني الجنة والنار. فقال صلوات الله عليه: ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي وكذبنا، ولا من ولايتنا على شيء، ويخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. الرواية طويلة وفيها تفصيل، إنما أكتفي بهذا الموجز الذي اقتطفته من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأخذكم إلى زيارتي الناحية المقدسة، الزيارة التي نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء. هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 323. ماذا نقرأ في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة التي وردتنا من ناحية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ نخاطب سيد الشهداء: واختلفت جنود الملائكة المقربين. متى؟ بعد أن استشهد في أرض كربلاء. واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين. وهذه مراتب جنانية. ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها، لأن الجنان في السماء، ولأن النيران، ولأن جهنم في الأرض. هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل وإلى بيان، لست بصدد التوغل فيه في هذه اللحظة. وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها والجنان وولدانها. نص واضح في أن الجنة قريبة من الأرض، قريبة مما يجري فيها، قريبة من الأحداث التي يتفاعل الإنسان ويتفاعل الجن معها على هذا التراب، فأهل الجنان أيضا يتفاعلون معها. حينما نقرأ في مفاتيح الجنان هذه الزيارة التي ينقلها عن الكافي الشريف، الزيارة الأولى من مجموعة الزيارات المطلقة لسيد الشهداء، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة مروية عن إمامنا الصادق. ماذا نخاطب سيد الشهداء؟ هكذا نخاطبه: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا. مر الكلام قبل قليل عن إمامنا الرضا، الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وهو يتحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل إلى الجنة. والرواية تستمر فتحدثنا عن الثمار الجنانية التي تكونت منها فاطمة والتي أكلها رسول الله حينما دخل إلى الجنان. وحدثنا رسول الله عن النيران وماذا رأى فيها وفي طبقاتها. الزيارة هنا تتكامل مع زيارة الناحية المقدسة، فإن زيارة الناحية المقدسة تحدثت عن الجنان وعن سكانها وعن الحور العين وعن الولدان المخلدين وعن إقامة المآتم، مر الكلام قبل قليل. الزيارة هذه التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان تحدثنا عن خلق ربنا الذي يتقلب في الجنة والنار، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى. هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة هي طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة 608 وتحت عنوان فضائل شهر شعبان. إمامنا العسكري يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أخذ جانبا مما حدثنا به إمامنا العسكري عن جده سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. رسول الله هكذا يقول: إن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى، إنها شجرة علي، إنها الشجرة التي تصدر صوت شوقها لعلي وتردد دائما شوقا إلى علي بن أبي طالب، هذه شجرة طوبى، إنها شجرة علي، إنها عنوان ولاية علي. إن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا. وشجرة طوبى في أعلى منازل الجنان، ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم يأمر بأبواب النار فتفتح، ويأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها على هذه الدنيا. نحن قريبون من الجنة وقريبون من النار. ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى، فتمسكوا بها ترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة الزقوم، فإياكم وإياها لا تؤديكم إلى الجحيم، يعني لا تقودكم إلى الجحيم. قال رسول الله: فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من الخير والبر في هذا اليوم إنه يتحدث عن أول يوم من شعبان، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبة، فهو مؤديه إلى الجنة، ومن تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار. ومر الكلام في بداية الحديث من أن الأعمال لا قيمة لها من دون العقيدة الصحيحة، قيمة الأعمال إنما تكون وفقا للعقيدة الصحيحة. الرواية واضحة وصريحة من أن أغصان شجرة طوبى تتدلى من الجنة علينا، ومن أن أغصان شجرة الزقوم تتدلى من النار علينا. هذه المضامين واضحة جدا في آيات الكتاب الكريم وفي الروايات وفي الأدعية وفي الزيارات بشكل واضح. الجنة قريبة منا، النار قريبة منا. هذا هو الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، طبع الدار إحياء التراث العربي، صفحة 171، حديث 114، نقله عن مجالس الشيخ الطوسي بسنده عن إمامنا الصادق عن سعد ابن مسلمة عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن السخاء، السخاء هذه الفضيلة الأخلاقية، إن السخاء شجرة من أشجار الجنة لها أغصان متدلية في الدنيا، فمن كان سخيا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة من أشجار النار لها أغصان متدلية في الدنيا، فمن كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى النار. هذه الروايات جئت بها على سبيل النموذج، فجئتكم برواية من تفسير إمامنا العسكري تتحدث عن أغصان شجرة طوبى التي تتدلى في أول يوم من شهر شعبان، وعن أغصان شجرة الزقوم. وقرأت عليكم رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، الرواية الأولى في تفسير إمامنا العسكري عن رسول الله، وهذه الرواية الثانية عن رسول الله أيضا، حدثنا بها إمامنا الصادق من أن رسول الله أخبرنا أن شجرة السخاء الجنانية تتدلى أغصانها إلى الدنيا، ومن أن شجرة البخل الجهنمية النارية تتدلى أغصانها إلى الدنيا. فنحن على مقربة من الجنان وعلى مقربة من النيران، فبقدر ما نلتصق بإمام زماننا إننا نقترب من الجنان، وبقدر ما نبتعد عن إمام زماننا فإننا نبتعد عن الجنان ونقترب من النيران. وما دعاؤنا حين نطلب حسن العاقبة فإن حسن العاقبة أن نلتصق بإمام زماننا كي نكون في أقرب موطن من الجنان، وكي نكون في أبعد موطن عن النيران. وهذا هو معنى حب علي حسنة حسنة لا تضر معها سيئة. حب علي أن نكون عارفين بحقه، مثلما نزور الحسين بشرط أن نكون عارفين بحقه. من زار الحسين عارفا بحقه، من أحب عليا عارفا بحقه، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحب لوحده لن يكون نافعا، لأن الحب لوحده يسلب من الإنسان. من دون المعرفة، من دون العقيدة الصحيحة، يسلب من الإنسان قطعا حبهم. حتى من دون العمل له ما له من الآثار الحميدة على الإنسان، لكنه من دون العمل الصالح ومن دون العقيدة الصحيحة يسلب من الإنسان. فما كل من كان شيعيا محبا في الدنيا سيكون شيعيا محبا في الآخرة أبدا. بقدر التصاقنا بإمام زماننا، بقدر ما نكون قريبين من الجنان. أبواب جهنم في الأرض وأبواب الجنة في السماء. السماء قريبة منا والأرض نحن أبناؤها. جهنم قريبة منا والجنان قريبة منا بنفس الدرجة بنفس المستوى. وكل السماوات وكل الأرض كما في الأحاديث عنهم في جوف الكرسي، والعرش محيط بكل ذلك، وهم محدقون بالعرش، محيطون بالعرش صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جهنم قريبة منا مثلما الدنيا قريبة منا ونحن في أرحام أمهاتنا. نحن في رحم أمنا الدنيا، نحن أبناء الدنيا. ومثلما الدنيا قريبة منا حينما كنا في أرحام أمهاتنا، فإن الجنان قريبة منا وإن النيران قريبة منا. الذي يقربنا إلى الجنان معرفتنا وإخلاصنا وولاؤنا وتسليمنا لإمام زماننا، والذي يبعدنا عنها ويقربنا من النيران حينما نفتقر إلى هذه المعاني التي أشرت إليها، حين نفتقر إلى معرفة وإلى عقيدة صحيحة وسليمة تستند إلى حقائق الكتاب والعترة. هذا هو الجزء 65. الرواية أختم بها هذه الحلقة، بقية الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إنني أقرأ من الجزء 65 من بحار الأنوار، الحديث 11، نقله عن كتاب المحاسن. بسنده عن موسى ابن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق، فقال رجل في المجلس، رجل من شيعة صادق العترة. فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة، هذه هي الجنة، أنتم في الجنة، فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. نحن لسنا قريبين من الجنة، نحن في الجنة يا بقية الله. إذا كنت قد وضعتنا فيها، الجنة جنتك والدين دينك وهؤلاء العبيد عبيدك، عبدك القن أنا، عبدك وابن عبدك وابن عبيدك حتى أصل إلى أبي آدم، عبدك وابن عبيدك وابن أمتك وابن إمائك حتى أصل إلى أمي حواء، المقر بالرق التارك للخلاف عليكم، عبدك القن أنا، زهرائي أنا، صلوات الله وسلامه عليك، زهرائي أنا والهوى، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء، نلتقي غدا في أمان الله.